الكتاب الثاني.
كتاب الفرقان بين الحق والبطلان لشيخ الإسلام أحمد بن عبد السليم ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال ثم كتب كتابا ثانيا يأمر فيه بتقييد ما من لم يجبه وإرساله إليه فأجاب أكثرهم، ثم قيدوا سبعة لم يجيبوا فأجاب منهم خمسة بعد القيد وبقي 418.
نعم.
ثم فتنة خلق القرآن كيف صنع العلماء.
نعم. الإمام أحمد ابتلي في هذه القضية يعني بلاء عظيم، من البلاء ابتلي به الإنسان مغلوق فيه عطف وعلى أهله. الآن الخبر السجن وما يحدث فيه من عذاب شديد يعني يخرج، لأنهم حريصين الناس كلهم في بغداد على صحته وكذا، هم سمان العود والثاني يقيسون نفسه مع أحمد بن حنبل. وذلك طلبت فيما طلبت من أخ الملك الأمير ممدوح كان مدير المكتب الاستراتيجي أن أقابل سلمان العودة وسفر الحوالي لكي أخرج الشريط في المقابلة، كما خرجت مناظرة مع سلمان العودة مع سلمان العلوان كلامية، لكن ولو كلامية أبين أن ما يروجونه السورية من سجن سفر وسلمان أنه مثل أحمد بن حنبل باطل، وبين لهم كيف خالفوا الإجماع إجماع السلف في ترك خروج أولي الأمر إلى آخره. وقابلني رجال الأمن جزاهم الله خير من كبار الضباط، وأوحيت المعاملة إلى وزير الداخلية الأمير نايف وقتها. المهم قابلوني وذكرت لهم المعطيات اللي أذكرها في اللقاء مع العودة لإخراج الشريط، لأنه انتشر نشر السفل بين الناس أن سفر سلمان العودة سجن وقتها قبل السجن الأخير، لا قبل القديم اللي خرج بعده، أن ذلك يعني قبل حوالي 25 سنة أو 30 سنة، أنه كان إيش مثل أحمد بن حنبل، فزادهم حبا فيه يعني، وصاروا يعايرون البطولات بالمسجون، يقول فلان تكلم عليه فلان انسجن، يعني صار سجن ما شاء الله إيش ها منقضى، يقول انسجن خبيج السجون صار منقضى، يقول ما انقضى مثل أحمد، لكن أنتم خوارج تقتلون الناس وإذا جاءنا كبري الأمر تولولون، شيء عجيب. المهم جاني الخبر ما أفرحني أكثر مما لو أفرحني أنا بنفسي أن الله نصرني عليه. جاني الخبر بعد فترة أنه لقيه الشيخ الفوزان شيخنا بنفسه ولقاه فألقى محجار لينصح، فلا أدري هو كان شيء مرتب من الدولة أم سببها معاملتي أنا، فقال خلاص خليه قابله إذن واحد من كبار البلد وإلى آخره. لكن تممت مقابلته وأفحمه شيخنا صانع الفوزان وألقمه ألف حجر والحمد لله على فضله. فإذا سجن هؤلاء ليس من سجن، فإذا أحد ابتلي للحق نطق بالحق أن القرآن كلام الله ليس مخلوق، فابتلي ابتلاء عظيم. لكن هؤلاء السفلة أرادوا دماء المسلمين، فإذا سجنهم ولي الأمر قاموا الأمر الواجب عليه، الواجب عليه أن يسجن هؤلاء. والآن يلمحون بعضهم من الجهلة، وشوفوا تم إخراج الظلمة المظلومين من سجن صدنايا. فهمت أنا تلميح على دولتنا أو أي دولة أخرى. يا أخي أنا بصفتي عضو اللجنة الخاصة لتحفيظ القرآن وتخفيف محكمة المساجين لخادم الحرمين دخلت السجون، الله أكبر، إيش في تنظيم ونظافة ودلال وتشميس، وتجي قائمة ويشتبي مندي ولا سمك ولا شيء ما يحلم بيه عند هلا، ويجي ولا أهل يلمحون علينا بشيء صدنايا وبنسوي فيكم زي ما سوينا في بشار وما أدري شلون، تلميحات قبيحة يدندن عليها أهل الشر، نسأل الله ينتقم منه. نعم.
آمين. قال فأجاب منهم، قال فأجاب أكثرهم ثم قيدوا سبعة لم يجيبوا فأجاب منهم خمسة بعد القيد، فأجاب منهم خمسة بعد القيد وبقي اثنان لم يجيبا، الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، فأرسلوهما إليه فمات قبل أن يصل إليه. ثم أوصى إلى أخيه أبي إسحاق، وكان هذا سنة 1218، وبقي أحمد بن حنبل في الحبس إلى 20. فجرى ما جرى من المناظرة حتى قطعهم بالحجة، ثم لما خافوا الفتنة ضربوه وأطلقوه، وظهر مذهب النفاة الجهمية وامتحنوا الناس.
في فترة سجن الإمام أحمد أعياهم أمره، ما استطاع يقيم الحجة عليه، بل هو قلب المجن عليهم والقمهم حجر، وقال لا تناظروا إلى الكتاب أو السنة. كل ما يتكلم الجواب بعقليات يردها بكلمة هذا كتاب هذا السنة، لا تقعد فلسف علي يعني. فالقمهم حجار. فحينئذ قالوا لو قتلناه لضج علينا أهل بغداد إلى آخره من حب الناس فيه، لكن نقتله بما يظهر الناس أنه مات حتف أنفه، حتف بحتف القدر، وأن الله كتب وقدر. فرأوا أن يسقوه أو يجعلوا فيه مثل السم البطيء حتى يموت، وبعدين يخرجونه مثلا، يحطون فيها السم ويخرجونه مثلا فيموت عند أهله مثلا. والسو ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد أن رجلا كان يحب العلماء وليس بعالم، لكن يستريح يجلس معهم للخير اللي فيه، يحب يجالس العلماء ويجلهم ويتفقدهم، فكان أعظم عالم عنده وقتها الإمام أحمد. فزاره في السجن فرأى الإمام أحمد في حمى شديدة لا تطاق، وما جابوا له طبيب ولا شيء. استغرب الرجل وش اللي صاير له، فجاء أهل السجن لأهل الخير يعني، قالوا ترى رأينا جو ناس سجانين يعني، وبطوا عند إبط الإمام أحمد أو كذا، وأدخلوا فيه لحمة ميتة، لحمة معفنة يعني، ليش؟ ليلتئم الجرح عليها ثم توصل لفلاده ويموت بعد أيام، يعني يصير له خراج تدخل هذا التهاب. فقطعوا الإمام أحمد في من قوة الضرب مو بداري وش صاير، شقوا له وحطوا له اللحمة صغيرة، وبدأت تعمل عملها، بدأت تلتهب، وبدأ الخراج إذا طلع ربنا ينقذ الإنسان بارتفاع حرارته حتى ينتبه النفس ويشوف وش العلة. هذا فائدة رفع الحرارة الحمى. فحينئذ قال ما لك يا إمام؟ وأشوف شاف في المكان منتفخ، قال لابد يبط هذا، والرجل عنده شجاعة عجيبة بإقدام. فأخذ مشرط وأمر الإمام أحمد أن يأخذ مخدة ما في غير بنج ويشتد عليه بالقطع، أنقذ سبحان الله ذكر الرجل، الله يسخر لعباده من يحفظهم به، حتى لو شدد عليك أرسل لك الله من يشدد عليك يكون هذا في مصلحتك لو كنت تعلم القدر. فشدد عليه الإمام أحمد في القطع، والإمام أحمد كان في الشدة يقول اللهم اغفر المأمون، بخلاف المسجونين يطلع الواحد منهم ظلمني الطاغوت أو نأخذ المسجن سبع أيام بس. والإمام أحمد وهو بيموت حمى شديدة يقول اللهم اغفر لي والأمر، فإنه ملبس عليه أني أنا استحق القتل والضرب على كله، ملبس عليه الله يرحمه الله يحفظه أو الله يرحمه، نعم اللهم اغفر المأمون عفوا. فخرج اللحمة وخرج الزبالات اللي في الالتهاب ونجى الإمام أحمد من الموت. كيف كابت؟ فالله رزقه صبر عظيم في تلك الفتنة. نعم.
قال رحمه الله ثم قال وظهر مذهب النفاة الجهمية وامتحنوا الناس، فصار من أجابهم أعطوه وإلا منعوه العطاء وعزلوه من الولايات ولم يقبلوا شهادته، وكانوا إذا أفتكوا الأسرى يمتحنون الأسير، فإن أجابهم افتدوه وإلا لم يفتدوه. وكتب قاضيهم أحمد بن أبي دؤاد على ستارة الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم.
ليش كتب هذا الخبيث؟ هذه كلمة حق أراد بها باطل، ليس كمثله شيء، يريد نفي الصفات. كتبها في الكعبة، استعمل سلطاته والخليفة وافق، يريد نفي الصفات. من يجيها؟ لكم لا تثبت الله أنه يتكلم، لا تثبت الله أنه له يد وجه، لكم أثبتتم شبهتوه بخلق، فحينئذ ليس كمثله شيء.
حرف الآية،
وحرف الآية لأنه إيش الآية؟ ذكر الحكمة، ما ذكر السمع والبصر. هذا يوافق ما قاله بعض الجهمية، آية في كتاب الله وددت أن أحكها من المصحف لأن تخالف أهواءنا. فالسميع البصير تركها، تثبت لا سمع بصر، قال ليس كمثل شيء، هو الحكيم والعليم،
العزيز الحكيم،
العزيز الحكيم، أعوذ بالله. فالله له صفات سماها النفس، سماها نبيه، وأسماء لا يحل حتى تحريفها ولا تعطيلها ولا تشبيهها به. فمن شبه فقد كفر، ومن نفى الصفات عن الله كفر. فنثبت بلا تشبيه وننفي بلا تعطيل. نعم.
قال وكتب على ستارة الكعبة، وكتب قاضيهم أحمد بن أبي دؤاد على ستارة الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، لم يكتب وهو السميع البصير. ثم ولي الواثق واشتد الأمر إلى أن ولي المتوكل، فرفع المحنة وظهرت حينئذ السنة، وبسط هذا له موضع آخر.
ادعوا للمتوكل يا عباد،
صلى الله عليه
وسلم، اللهم ارضى عنه وارحمه واجعله في عليه. آمين. يعني المتوكل احفظوه، هو اللي رفع الفتنة عن أحمد والعذاب الأليم لما تولى الولاية. كيف الله كما قال مستريح مستراح منها، فاللي توالوا عليه من الأمراء فتنوا بكلام ابن أبي دؤاد وعذبوا أحمد متوالين على فتنة تعذيب. لما جاءت عهد المتوكل رفع عليه، فهذا يدلك أن الفرج مع إيش؟ الكرب، والنصر مع الصبر، ومع العسر يسر. فرفع عن أحمد الفتنة ومكن بعدها، رضي الله عنه ورحمه. اللهم ارحم المتوكل واغفر له واجعله في علين. اللهم ارحم إمامنا الإمام أحمد على ما تعلمنا منه. فنصف دروسكم هذه من ما تسمعون من فوائد منا، نصفها من الإمام أحمد. قرأت كثير من مسائل عن صالح، عن عبد الله إسحاق الكوسج، فاستفدت من هذا الإمام وجادة من الكتب استفادة عظيمة على من قرأته من كلام الأئمة، نقلوا عن ابن عبد البر وصاحب المغني، فجمعت علم الحمد لله كثير على الإمام أحمد، وهو سبب ما يسره الله لي من بعض الفوائد. فأشكر الله أنه يجعل لي مثل هذا الشيخ وجادة على نمط أهل الحديث، فاستفدت منه. وقبل أن أستفيد من هذه الاستفادة العظمى وأنشر علمه في العالم، فمررت على دول كثير مثل فرنسا وغيرها، فإني كنت أشرح أصول السنة وكررها الإمام أحمد قبل هذا الخير كله، وقبل لا أعرف أي فرقة من الفرق، عامي صالح صح التعبير، فقط أنكر مظاهر المنكرات اللي أشوف على الجيران من أغاني من تبرج، ملتحي عامي في 21 عمري. أو ثم رأيت وأنا أدرس الهندسة الإمام أحمد في منامي، رأيت الإمام الله يرحمه وجعله في عليين، رأيتني أمسك بالكتاب مجلد ثم أدخل في حجرة فيها نور يشبه نور صلاة العصر، بعد صلاة العصر هو وقت مبارك. ثم أخذت مضجعي أو أخذت مقعدي، فرأيت الإمام أحمد قام من نومه وكان نائم. لما دخلت قام وكشف عن وجهه، فلكأن في وجهه نصف خشوع الأرض، خشوع لم أرى مثله. وقيل لي في الرؤيا هذا أحمد، فقمت، وكان في الثلث الأخير، قال الإمام أحمد بن القيم أستخر الرؤى تكون في الثلث الأخير، وكنت وقتها في سن صغير جدا فرأيته. ثم بعدها بدأت أنكشف هذا الفراق، والتأصيل العلمي في الرد عليه من العلماء استفدت من العلماء، وعرفت 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 بعد هذه الرؤيا. ولا أدري هل تأويلها أن لم أدخل ثم يقوم، أن الله يسر على أيدينا كشف لهذه الفرق، وإحياء للسنن، لأن لما كان لمحد نائم ودخلت قام من نومه، فإنه ابتلي بالرد على هؤلاء. فأسأل الله أن يجري على أيدينا بأقلامنا ولسنتنا من وافق في ذم أحمد نحن ومن يسمعنا، وأن يجعل ذلك ذخرا لنا في آخرتنا بإخلاص وسنة لا رياء ولا سمعة. نعم.
قال: والمقصود أن أئمة المسلمين لما عرفوا حقيقة قول الجهمية بينوه، حتى قال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية.
لأن الجهمي خلاص ما يسلب الله عن ألوهيته، يقول الله ليس له وجه، ليس بسميع، ليس بعليم، لا يتكلم، لن يصف العدم مثل هذا. فالمعطل الجهمي يعد بالعدم. وأحسن ما سمعت في ذلك أن رجلا ألغز رد على الجهمية فقال: أيها الناس عندي نخلة. فقال: عندك جذع؟ لا. عندك شيص؟ عندك جريد؟ عندك كل ما يسألون عن صفات النخلة؟ يقول: ما عندي، ما فيها، ما فيها. قال: يا كذاب، ما عندك نخلة. لو قالك واحد عندي سيارة يقوم الناس بالبداهة يقول: فيها دركسون؟ لا والله ما في دركسون. فيها أبواب؟ فيها كفرات؟ فيها كبوت؟ إلى آخر ما يقول العوام يسمون الغطاء الأمامي كبوت. فيها مقاعد خلفية أمامية؟ فيها جير بوكس؟ كل شوية يقول لا لا. يبدأ العد التنازلي لإطلاق الكذب عليه لين يوصل لآخر مرحلة أظن الكفرات. كفرات ما فيها. يا كذاب، ما عندك سيارة. كذلك فعلوا بالإله سبحانه، وله المثل الأعلى. له وجه؟ ما له وجه. يغضب؟ ما يغضب. يتكلم؟ ما يتكلم. عنده يد؟ ما عنده يد. كل أثبت الله نفسه. يا كذاب، ما عندك إله تعبد، تعبد عدم يا. نعم.
قال رحمه الله: وكان ينشد، أي عبد الله بن المبارك: عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم، أو من جهنم.
جهنم اشتق من جهنم.
وقيل له: بماذا يعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه.
استغل الحزبيون الجهمية وما يدار في كتب أهل السنة في التحذير منهم، وفجأوا الناس جامية. شاب يكلم نفسه المرة على أيام الثقافة الإسلامية في الجامعة: جامية جامية، أوه ذول إيه. فصاروا يشبون لأهل الحديث اسم الجامية، لأن محمد بن الجامي رد على سفر سلمان، وهو درس الشيخ الفوزان، والشيخ الفوزان استفاد من علمه. فصار لما رد على سفر سلمان رد قوي محكم، أو يعني صار كل من رد على البدع صاروا يسمونه إيش؟ جهمية، تنفيرا له. بل وصل بهم الوقاحة. الأخ البوخم يحضر معنا اليوم، ما شفناه، أمه مريضة الله يشفيها. فيقول إنه يعني جيت أحضر في ملك سعود، بس ملك سعود دورة علمية للشيخ الفوزان، فاعترضوني السورية، يحسبون يعني عامل إنه مو عادته إنه يواجهه، حسبوا معهم. قال: ترى الفوزان تراه جامع، يقول لك لا تحضر. نعم، لأنه يحذر من إيش؟ من الإخوان والتبليغ إلى آخره. نعم.
قال: وقيل له: بماذا يعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. قيل له: بحد؟ قال: بحد. وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم من أئمة السنة.